الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. نحن بلا ريب يا أيها الإخوة ذاهبون، هي أيام معدودات نقضيها على هذه الأرض ثم نمضي إلى حيث نستقر، وإنه ليس ثمة إلا الجنة والنار. من كثرت حسناته في هذه الدنيا فهو من أهل النعيم في تلك الدار خالدا فيها أبدا، ومن كثرت سيئاته فحاله غير هذه الحال إلا أن يأذن الله بشيء. فتعالوا يا أيها الإخوة، فيما بقي لنا من آجال مضروبة ونحن في شهر شعبان وغدا ذاهبون إلى رمضان، والطريق إلى الله تقطع بالقلوب، هكذا قال أهل التربية الروحية، تعالوا نستعد من الآن بنوايانا لنستقبل هذه الأيام الفاضلات وهذه الليالي الخيرات، ثم نستقبلها حقيقة بأعمالنا وأقوالنا في زيادة القرب إلى الله عز وجل. لا ندري أيدركنا رمضان أو لا يدركنا، أنعيش إلى رمضان قادم أو لا نعيش. المطلوب منك ثلاثة أمور، أولها ترك الحرام. لا يعقل بعد كل ما تسمع في كل أسبوع وفي كثير من المنابر ما تسمع عن ترك الحرام، ثم مسلم يقيم في هذه البلدة ويقيم على الحرام، من غير المعقول، من غير المقبول بعد كل ما جرى في هذه البلدة أن يبقى مدمن النظر إلى الحرام مقيما على النظر إلى الحرام، أن يبقى آكل مال أخواته من الميراث آكلا لمال أخواته من الميراث، أن يبقى المعتدي على أموال الناس معتديا على أموال الناس. بعد كل هذه الآيات وبعد كل هذه العظات ثم هو لا يرجع. الأمر شديد يا أيها الإخوة، نحن قوم لا نطيق العذاب ولا نطيق البلاء ولا نطيق الحريق. المطلوب ثلاثة أمور، أولها ترك الحرام، ثانيها إتقان الفرائض. لا بأس أن تزل قدمك، أن تخطئ، أن تقصر، لكن مناسب الآن جدا أن تعود إلى إتقان الفرائض، وأن أعود إلى إتقان الفرائض، ثم أن تؤدي من النوافل ما استطعت. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، هذه هي رسالة خطبة الجمعة قبل آلاف السنين وإلى آلاف السنين، والمرجو منك ومني أن تمتثل هذه الثلاثة، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذه أجمع آية في القرآن الكريم، لخير يمتثل ولشر يجتنب. روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. هذه هي الخطبة 19 في سلسلة خطب عنوانها فضيلة أخلاق تعاملية. بإمكانك التدرب على الخلق الحميد لتكتسبه، وبإمكانك التخلي عما علق بك مما لا يليق بأمثالك. وهذا هو هدف السلسلة، أن تسمع الخلق إن كان حميدا وهو فيك تزداد تمسكا به، إن لم يكن فيك فأنت مدعو لتتدرب على أن تتحلى بهذا الخلق. إن كان الخلق سيئا وهو فيك أنت مدعو أن تتدرب على أن تتخلى عنه، إن لم يكن فيك فاحمد الله عز وجل أنه لم يعلق بك خلق سيء. عنوان خطبة اليوم مراعاة الآداب العامة في جزئها الثاني. سبق في الخطبة الماضية أيها الإخوة ما الفرق بين الخلق والأدب. السلسلة اسمها أخلاق تعاملية، الخطبة اسمها مراعاة الآداب. ما الفرق بين الخلق والأدب؟ الخلق هيئة راسخة في النفس، عنها تنبعث السلوك والأفعال الحميدة. أما الأدب فهو سلوك تعارف عليه الناس أنه حسن، أو أنزلته شرائع السماء لتؤدب به العباد، أو تعارف عليه العقلاء فراحوا يتكلفون هذا السلوك حتى يصير فيهم طبعا وعادة ويتحول إلى خلق. من أخلاق المسلم مراعاة الآداب التعاملية، الآداب العامة. الآداب العامة هي ما تعرف الناس على تسميته مؤخرا بالذوق. الذوق في اللغة إدراك طعم الشيء، لكن يقال ذقت الطعام أذوقه. لكن انتقلت كلمة الذوق من موضعها الأصلي التي قيلت فيه إلى مواضع عدة استعيرت لها، منها الأدب واللباقة. فلان مذوق، فلان مؤدب، فلان لبق. يقال فلان صاحب ذوق رفيع، أي له أدب رفيع. قال الإمام السيوطي: اعلم بأن الذوق السليم، يعني مراعاة الآداب العامة، اعلم بأن الذوق السليم نتيجة الذكاء المفرط. الأذكياء هم المؤدبون، والذكاء المفرط نتيجة العقل الزائد، والعقل الزائد سر أسكنه الله في أحب الخلق إليه. وأحب الخلق إلى الله تعالى الأنبياء، وخلاصة الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأفضل ذكاء لك وأفضل عقل راجح فيك إذا تأدبت بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عقلا، وأرضاهم خلقا، وأكثرهم فضلا. مراعاة الآداب العامة. الآداب العامة هي ما يعرف في اللغتين الإنجليزية والفرنسية بالإتيكيت، وتعني آداب المعاملة والتصرف بلباقة. أحببت في سلسلة فضيلة أخلاق تعاملية أن أنشر بين أيديكم جملاً مختارة من أدب الإسلام الرفيع وذوقه العالي، تذكرة للغافل ومذاكرة للذاكر، ليكون الواحد فينا علماً بين أقرانه في الأدب، وبيرقاً يستدل به على الذوق الرفيع، وشامة في الناس. ولئن كنت في خطبة الأسبوع الماضي عرضت لآداب عامة 10، فإليكم اليوم آداباً عامة 10 جديدة. أولاً، إذا نزل بك ضيف فرع حق إكرامه بأن تحسن مجلسه ومقيله ومبيته، وإذا قدمت له منديلاً للتنشيف من ماء الوضوء أو من غسل اليدين، فليكن نظيفاً غير ما تستعمله أنت وأولادك. وقبل دخول ضيفك الحمام غيب ما فيها مما لا يحسن أن تقع عليه عين الضيف والغريب، وباعد عن نظره ملابس النساء وما يتصل بحالهن، فإن ذلك من الحشمة المطلوبة. آداب عامة هذه لا يراعيها إلا العقلاء إلا الأذكياء. اثنين، إذا زرت مريضا فلتكن زيارتك معينة على تخفيف ألمه، مدخلة السرور عليه، ولا تطل المقام عنده، فربما كانت له حاجة خاصة يستحي من إظهارها أمامك. فعيادة المريض كجلسة الخطيب. ذكروا عن التابعي الجليل سليمان ابن مهران الأعمش، جاءه في الغداة قوم يعودونه في مرض، فلما أطالوا الجلوس عنده أخذ الشيخ وسادته وقام منصرفا وقال لهم: قوموا فقد شفى الله مريضكم. إذا زرت مريضا كن خفيفا. ولتكن عند زيارة المريض نقي الثوب طيب الرائحة لتنشرح نفسه وتنتعش صحته، ولا تخبره بخبر يحزنه كخسارة تجارة أو وفاة حبيب، بل سق له الأخبار السارة وأحاديث الشفاء والأمل، وادع له بدعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. 3، من أدب المجالسة أن تحدث جليسك بصوت خفيض، تجهر بالكلام على قدر الحاجة، لأن الجهر الزائد عن الحاجة يخل بأدب المتحدث. وإذا حدثك جليسك بحديث ظنك لم تعرفه وأنت تعرفه، فلا تخجله بإظهار معرفتك له، ولا تداخله فيه وأبد اهتمامك وإصغاءك. قال التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح: إن الشاب ليحدثني بحديث فأستمع له كأني لم أسمعه، ولقد سمعته قبل أن يولد. بس أدب، لا يقطع على أحد حديثه ولا يبدي له أنه يعرف نهاية الحديث. 4، من أدب اللباس أن تلبس لباسا جميلا نظيفا يتناسب والذوق العام. أنت تعيش في سوريا، لست في بريطانيا ولا في فرنسا، أنت تعيش في مدينة دمشق، في نظام عام، في عرف عام بدمشق. فإذا كنت ذكيا فهيما فيك عقل راقي، المطلوب إليك أن ترعى في لباسك العرف العام، فلا يحسن أن ترتدي البنطال الممزق ولا الضيق ولا المنخفض السرج الذي يكشف ظهر صاحبه إذا انحنى، ولا يجمل أن ترتدي القميص الملون بألوان النساء، ولا المكتوب عليه الكلمات المريبات، ولا المصور بالصور الغريبات. وليلبس الرجل لباس الرجل، ولتلبس المرأة لباس المرأة، وابتعد عن لباس أهل الفسق والمجون. إذا علمت بأن أهل الفسق يلبسون لباسا احذر أن تلبسه حتى لا نلحقك بهم. لا ترضى لأولادك أن يلبسوا مثله، إن جيء به إلى البيت فمزقه. أولادك ليسوا أهل فسق ولا أهل مجون، فإذا اشتريت لهم لباس أهل الفسق والمجون أو اشترت لهم أمهم هذا اللباس سنلحقهم بهم، فلا تلومن إلا نفسك. والأدب العام ومراعاته دليل كياسة وذكاء. 5، إذا كنت كثير التعرق فاستخدم معطرا مناسبا أو مادة مزيلة لرائحة العرق، بالإضافة إلى الاستحمام اليومي وحلق شعر العانة والإبط وتبديل الملابس الداخلية. روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة. علماء قالوا من الفطرة يعني كل الأنبياء، كل كمل البشر هم الأنبياء، جاءوا بهذه العشرة. الكمل من البشر منذ بعث الله تعالى سيدنا آدم على هذه الأرض إلى أن ختم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالفطرة السليمة تلتقي مع هذا. عشر من الفطرة، قص الشارب، في رواية حف، القص أن يظهر حمار الشفاه، والحف الإزالة بالكلية، هذا من الفطرة سواء قص أو الحف، حتى لا يدخل الشاربان معك في كأس الماء وهما يحملان من الأوساخ ما يحملان. عشر من الفطرة، قص الشارب، وإعفاء اللحية، أي أن تترك لحيتك فلا تحلقها، والسواك، استخدام السواك تنظيف الأسنان، واستنشاق الماء يعني إدخال الماء إلى الأنف ثم إخراجه من أجل نظافة الأنف، وقص الأظفار، وغسل البراجم يعني عقد الأصابع أماكن تجمع الجلد على ظهر الكف، ونتف الإبط إزالة شعر الإبط، وحلق العانة إزالة الشعر عن تلك المنطقة، وانتقاص الماء يعني استخدام الماء في الاستنجاء، إذا كنت في بيت الخلاء ألا تقتصر على المناديل، الأفضل استخدام الماء والمناديل معا. قال زكريا، قال مصعب، وهما من رواة الحديث، ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة من أجل أن تخلل أسنانك من بقايا الطعام. روى أبو داود في السنن عن الحسن رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة، أي إذا دعت الحاجة إلى الترك ولم تتمكن من الغسل والقص والتقليم في كل أسبوع فلا يجوز له أن يؤخر ذلك أكثر من 40 ليلة، فإنه حينئذ آثم كما نص الفقهاء على ذلك. من الآداب العامة مراعاة النظافة الشخصية في هذه الأمور العشرة وأشباهها. سادساً، اعتني بنظافة أسنانك وطيب رائحة فمك، ففي البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. سابعا، من اللباقة في قيادة السيارة ألا توقف سيارتك في مكان يؤذي الآخرين، وألا تزعج الناس بصوت مسجلها العالي أو بوقها، وأن تتقيد بتعاليم المرور العامة، وأن تقف لتأذن لكبار السن والضعف والأطفال بالمرور، وإذا مررت بحفرة ماء فانتبه أن تؤذي المارة على الطريق بالماء المتناثر من إطار سيارتك. آداب عامة، ولا يراعي الآداب العامة إلا الأذكياء. ثامناً، من الذوق في المسجد أن تحرص على دخوله بأجمل الثياب وأحسن الهيئة، إذ ليس من الكمال دخول المسجد بثياب العمل المتسخة أو بثياب النوم، وأن تزيل عند خلع الحذاء ما علق به من أوساخ، وأن تطبقه وتضعه في أقرب مكان مخصص، واحذر رفعه فوق رؤوس الناس أو رميه على الأرض بصوت عال عند الخروج، وانتبه إلى طهارة الجورب ونظافته قبل المشي به على سجاد المسجد، وراعي تجفيف قدميك في الموضع قبل مرورك على سجاد المسجد. تاسعا قبل الأخير، حافظ على أثاث المسجد وموجوداته، واستأذن إمامه فيما يبدو لك فعله فيه، واعلم أن الكراسي في المسجد مخصصة للمضطرين من كبار السن والمرضى، فلا تزاحمهم عليها. عاشرا وأخيرا، ادخل المسجد مقدما رجلك اليمنى وادعو دعاء الدخول، وابدأ بصلاة ركعتي تحية المسجد، واستغل وقتك فيه بالعبادة والعلم، ولا ترفع صوتك فيه فتزعج المصلين أو القارئين أو المتعلمين، واخرج من المسجد مقدما رجلك اليسرى وادعو دعاء الخروج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. أيها الإخوة، هذا شيء من الآداب العامة، التحلي بها مغنم والتخلي عنها مغرم. أختمها بذكر أمور ثلاثة تعينك على تحصيل هذه الآداب وأمثالها، بل وتعينك في تربية أبنائك وطلابك ومن يعنيك أمرهم. أفضل ما تقدمه لأولادك أدب حسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع الغلمان أمامه كيف تطيش يدهم في القصعة، وهل بدأوا باليمين أو بالشمال، وبأية قدم دخلوا إلى الخلاء وبأية قدم خرجوا. وهذه هي التربية. أفضل ما نحل والد ولدا أدب حسن. ثلاثة أمور تعينك على تحصيل هذه الآداب وأمثالها، بل وتعينك في تربية أبنائك وطلابك ومن يعنيك أمرهم. أولها الإكثار من ذكر الله تعالى. كلما أكثرت من ذكر الله تعالى زاد أدبك، لأن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. فإذا أكثرت من مجالسة ملك الملوك وقعت هيبته في قلبك، فصرت منضبطا بأكمل الآداب في كلامك وفي جلستك وفي قيامك وفي قعودك وفي نومك وفي لباسك. الإكثار من ذكر الله تعالى. وثانيها المطالعة في كتب الآداب الإسلامية. في المكتبة الإسلامية كتب كثيرات تتكلم عن الأدب، وقد عرضت لأسماء كتب عديدة في الخطبة الماضية، لكني أنصحك الآن وبشكل عملي بقراءة كتاب اسمه الآداب الإسلامية للدكتور محمد خير فاطمي. اقتني هذا الكتاب وضعه في بيتك، فيه حديث عن آداب الطعام وآداب الشراب وآداب النوم وآداب السفر وآداب الضحك وآداب الاجتماع مع الناس، وآداب آداب كثيرات مذكورة داخل هذا الكتاب. كتب الآداب الإسلامية المطالعة فيها تقربك وتقرب أبنائك ومن يعنيك أمرهم من الأدب أكثر. الإكثار من ذكر الله أولاً، ومطالعة كتب الآداب الإسلامية ثانياً، والثالث الأخير مطالعة أو مصاحبة أهل الفضل والعلم والإيمان والأدب، ومجالسة العائلات المعروفة بالأدب والذوق والأصالة، لأنك ستصيبك عدواهم من الأدب الرفيع والذوق العالي. اللهم أدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخلقنا بأخلاقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.